هم أهل الكتاب اليهود والنصارى، فنحن نخالفهم، لا نفطر إلا إذا غربت الشمس، فأما طلوع النجوم ليس عندنا ليس له عندنا فقط. نعم.
وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. رواه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى.
ما عجل الفطر عند تحقق غروب الشمس، عند تحقق غروب الشمس. نعم.
تعجيل الفطر بشرط تيقن غروب الشمس،
بشرط غروب الشمس.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. رواه أبو داود رضي الله تعالى.
نعم.
وعن مالك بن عامر قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، فقلت: يا أم المؤمنين، رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة، والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة. قالت: أيهما الذي يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قال: قلنا عبد الله بن مسعود. قالت: كذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. والذي يؤخر الله أعلم هو أبو موسى الأشعري. نعم. أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه.
وفي رواية: والآخر أبو موسى.
أبو موسى الأشعري من أهل اليمن يؤخر. جاء قال: رجلان، واحد يعجل بعد التحقق، واحد يؤخر بعد التحقق، أيهما على السنة؟ فسألته، قال لها عبد الله بن مسعود الهذلي الصحابي الجليل الفقيه. نعم.
وفي أخرى قال لها مسروق رضي الله تعالى عنه: رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كلاهما لا يألو عن الخير.
كل الاثنين يحبون الخير، واحد يعجل واحد ما يبقى. فقالت رجع أبو موسى لما سمع من السيدة عائشة، رجع عن التأخير.
أحدهما يعجل المغرب والإفطار، والآخر يؤخر المغرب والإفطار. فقالت: من يعجل المغرب والإفطار؟ قال: عبد الله رضي الله تعالى عنه. فقالت: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يعني
يصلي
المغرب بسرعة، يعني بعد ما يفطر وتناول الإفطار بعد ذلك يقوم للصلاة، صلاة المغرب.
رواه مسلم والنسائي رحمهم الله تعالى، إلا أنه لم يسمي المغرب وقال الصلاة. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
شوف الأمانة كيف يؤدونها أصحاب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه. قال واحد منهم كان يقول المغرب، والثاني يقول الصلاة رضي الله تعالى عنه. ما يكذبون حتى في الرواية، ما يكذبون رضي الله تعالى عنه. أسيادنا جمعنا الله به وجمعنا إياهم حبيبنا سيدنا. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نعجل إفطارنا ونؤخر سحورنا ونضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. ونضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة.
في الصلاة ونضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. نعم.
رواه أبو داود الطيالسي والطبراني رحمهم الله تعالى. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بكروا بالإفطار وأخروا السحور. رواه ابن عدي رحمه الله تعالى. وعن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجلوا الإفطار وأخروا السحور. رواه الطبراني رحمه الله تعالى،
يعني بعد التحقق. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. رواه الترمذي وأحمد وابن حبان رحمهم الله تعالى. وقال الترمذي: حسن غريب.
هذا الحديث ثم حديثا قدسيا، وهو الذي يرويه الرسول عن الله سبحانه وتعالى. نعم.
وأخرج ابن عساكر رحمه الله تعالى: من فقه الرجل في دينه تعجيل فطره
وتأخير سحوره. نعم.
وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تزال أمتي على سنتي ما لم ينتظروا بفطرهم طلوع النجوم. رواه الطبراني رحمه الله تعالى. وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. رواه ابن خزيمة والحاكم رحمهم الله تعالى. استفيد من هذه الأحاديث أنه يسن للصائم إذا تحقق غروب الشمس أن يبادر إلى تناول مفطر، وأنه يسن تقديمه على الصلاة للحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي حتى يأتيه رطب وماء فيأكل. ولما
يعني يفطر ويصلي، بعد ذلك كان بيتعشى يطول بعد ذلك.
ولما فيه من تفريغ البال للصلاة، وأن في هذه الأحاديث أبلغ رد على الذين يستحبون تأخير الفطر إلى ظهور النجم، والله تعالى أعلم. ومنها إيثار الإفطار من بين سائر المأكولات والمشروبات على رطب ثم تمر ثم ماء.
الأفضل أن الإنسان إذا أراد أن يفطر من الصيام، إذا كان الوقت في ذلك الوقت فيه رطب، فالأفضل أن يتناول رطبا، واحدة، ثلاثة، خمسة بالإفراد. نعم. خصوصا عندنا هنا الحمد لله ما زمزم، ما هو زمزم لما شرب له. إذا شربت ما زمزم رحيم ونويت العافية، أي شيء نويته يحصل بأمر الله سبحانه وتعالى. وقد جرب الدعاء عند شرب ماء زمزم: اللهم عافيني، اللهم شافيني، اللهم انزل على دائي دواء يا ذا الجلال والإكرام، اللهم انصرني على من عاداني. الله عند شرب ماء زمزم، ماء زمزم لما شرب له، لما تنويه. نعم. لا تنوي على أخيك بالظلم، لا. نعم. حتى لو ظلمك قل: يا ربي رده إلى الحق، يا ربي رده إلى الحق واجعله يكون للحق نصيرا. نعم.
أخرج جماعة عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يفطر قبل أن يصلي على رطبات.
على رطبات واحدة، ثلاثة، خمسة، أكبر سبعة.
فإن لم يجد رطبات فتمرات.
فإن لم يجد رطبات على تمرات. نعم.
فإن لم يجد تمرات حسى حسوات من ماء.
فإن لم يجد تمرات حسى حسوات من ماء. ثلاثة جغم. نعم. صلوات الله.
حسنه الترمذي رحمه الله تعالى. وقال الدارقطني: إسناده صحيح. وقال الحاكم: على شرط مسلم. قوله حسى حسوات أي شربات من ماء. وعلم من الحديث أن السنة الفطر على رطب أو تمر أو ماء، وأن الأفضل تقديم الرطب على التمر إذا وجدهما، وهو ما صرح به النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين واعتمده في المهمات، وفي الثقات لابن حبان رحمه الله تعالى أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا كان صائما في الصيف لم يصل حتى يأتيه رطب وماء فيأكل، وإذا كان صائما في الشتاء لم يصل حتى يأتيه تمر وماء،
لأن الرطب لا يوجد إلا في وقت الصيف، لأن شجر النخل يحب الصيف، لا يستوي إلا بأمر الله إلا في أيام الصيف. نعم.
وأخرج ابن حبان عن سلمان بن عامر رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليحسو حسوة من ماء. وأخرج الطيالسي وأبو داود والحاكم والبيهقي رحمهم الله تعالى عنه: إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر، فإن لم يجد،
إذا لم يكن الرطب موجود، نعم،
فإن لم يجد فعلى الماء، فإن الماء طهور. قوله فليفطر على التمر الأمر فيه للندب، وإنما شرع الإفطار بالتمر لأنه بركة كما في حديث الشافعي رحمه الله تعالى الآتي: ولأنه يقوي البصر الذي يضعف بالصوم، ويرحم الله القائل: فطور التمر سنة، رسول الله سنة، ينال الأجر شخص يحل منه سنة. والترمذي والنسائي وابن خزيمة والحاكم والبيهقي رحمهم الله تعالى: من وجد تمرا فليفطر عليه، ومن لم يجد فليفطر على الماء فإنه طهور. وأخرج أبو داود والنسائي والترمذي وقال: حسن صحيح. وابن حبان وصححه والحاكم وقال: إنه على شرط الشيخين، أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم صائما فليفطر على تمر، فإن لم يجد
يعني
التمر،
يعني إذا لم يكن الرطب موجود، وإلا إذا كان الرطب موجود على الرطب، لأن الرطب جديد.
فإن لم يجد التمر فليفطر على الماء فإنه طهور. رواه الشافعي في الإملاء ولفظه فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يكن فماء فإنه طهور. ومنها الأذكار التي تقال عقب الفطر،
ومنها من السنن الدعاء الذي يكون بعد ما تفطر، في دعاء بعد الفطور تدعو به، ما هو؟
عن معاذ بن زهرة رضي الله تعالى عنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. رواه أبو داود في سننه.
اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت.
وأخرج ابن سن والطبراني في المعجم الكبير بسند واهن جدا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وأخرجه الدار قطني بلفظ: اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا، فتقبل منا إنك أنت السميع العليم.
اللهم لك
صمنا،
صمت،
صمنا،
ثمنا،
نعم،
يعني هو والصحابة رضي الله تعالى عنه. طيب.
وفي رواية له: إذا قرب لأحدكم طعام وهو صائم فليقل: بسم الله والحمد لله، اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وعليك توكلت، سبحانك وبحمدك تقبل مني إنك أنت السميع العليم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. رواه أبو داود والنسائي رحمهم الله تعالى. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا أفطر قال: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. زاد ابن رزين في أوله: الحمد لله. وفي كتاب السني عن معاذ بن زهرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال الحمد لله الذي أعانني فصمت ورزقني فأفطرت. وروي أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول يا واسع الفضل اغفر لي. ومما يتعلق بهذا المبحث الكلام على الوصال. الوصال هو ترك الأكل والشرب ليلا بين الصومين عمدا بلا عذر، وحكمه الكراهة عند بعض العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بأصحابه بعد النهي، فلو كان النهي للتحريم لما أقرهم على فعله، وإنما هو رحمة لهم وتخفيف عليهم، كما صرحت به عائشة رضي الله تعالى عنها في حديثها الآتي، وقال الأكثرون بالتحريم لعموم النهي في قوله صلى الله عليه وسلم الآتي لا تواصلوا، وقوله رحمة لا يمنع من ذلك إذ سبب تحريم الشفقة.
يعني يصوم يومين مشبوكين. نعم.
إذ سبب تحريمه الشفقة عليهم لئلا يتكلفوا ما يشق عليهم.
نعم.
وأما الوصال بهم يوما
لا يتكلف الإنسان ما يشق عليه. الله سبحانه وتعالى رحيم بنا سبحانه وتعالى، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
وأما الوصال بهم يوما ثم يوما فاحتمل للمصلحة في تأكيد زجرهم وبيان الحكمة في نهيهم والمفسدة المترتبة على الوصال، وهي الملل من العبادة والتعرض للتقصير في بعض وظائف الدين من إتمام الصلاة بخشوعها وأذكارها وسائر الوظائف المشروعة في ليله ونهاره. وأيضا فالليل غير قابل للصوم، فكان الإمساك فيه مخالفا لوضعه، والله تعالى أعلم. أخرج الشيخان رحمهم الله تعالى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال. قالوا إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى. وفي رواية للبخاري أنه صلى الله عليه وسلم واصل فواصل الناس فشق عليهم، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يواصلوا، فقالوا إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم إني أضل أطعم وأسقى. وفي رواية أنس رضي الله تعالى عنه واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر شهر رمضان، فواصل ناس من المسلمين، فبلغه ذلك فقال لو مد لنا الشهر لواصلنا الشهر حتى يدع المتعمقون تعمقهم.
يعني الرسول هو واصل، وقام الصحابة يفعلون مثله، وقال لستم كهيئتي إنما يطعمني الله ويسقيني. نعم. ونهاهم عن ذلك. نعم.
طيب. فبلغه ذلك فقال لو مد لنا الشهر لواصلنا الشهر حتى يدع المتعمقون تعمقهم. نعم. إنكم لستم مثلي، أو قال لستم مثلكم.
يعني هذا عليه الصلاة والسلام كان يبغى يعاملهم بالمشقة حتى يرجعوا إلى السهل، وهو أنه لا يواصل.
أو قال لست مثلكم إني أضل يطعمني ربي ويسقيني. وفي رواية لا تواصلوا قالوا إنك تواصل، قال لست كأحد منكم إني أطعم وأسقى. رواه الشيخان رحمهم الله تعالى. وفي رواية سعيد بن منصور وابن أبي شيبة من مرسل الحسن إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. المراد به ما يغذيه الله به من معارفه، وما يفيضه الله على قلبه من لذة مناجاته وقرة عينه بقربه، ونعيمه بحبه والشوق إليه وتوابع ذلك من الأحوال التي هي غذاء ونعيم الأرواح. فللروح والقلب بها أعظم غذاء وأجله وأنفعه، ولهذا الغذاء غناء عن غذاء الأجسام، ولهذا الغذاء غناء عن غذاء الأجسام. ومن له أدنى تجربة وشوق يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء الحيواني، ولا سيما الفرحان الظافر بمطلوبه الذي قد قرت عينه بمحبوبه وتنعم بقربه والرضا عنه. فمحبوبه مكرم له غاية مكرم له غاية الإكرام مع الحب التام.
يعني يبين الشارح أن الإنسان قد يفرح بشيء جاءه، نعم، وتقول تعالى جاء قلت والصفرة موجودة، كل أصبر يا شيخ فرحان، هو قد يصبر بالفرح، فما ينزله الله سبحانه وتعالى على نبيه على قلبه يفرح عليه الصلاة والسلام بالشيء الذي ينزل على قلبه، فرح وليس كفرح أحد، نعم، عليه الصلاة والسلام يفرح بهداية أمته. كان عليه الصلاة والسلام إذا طلب من الأخوان الإيمان وهم تعصبوا به يحصل في قلبه عليه الصلاة يبغى أن أمته كلها تدخل الجنة صلوات الله وسلامه عليه. نعم، حتى في القرآن جاءت في القرآن وما أنت بهذه، نعم، الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، لكن الرسول يحب أن أمته لا تذوق عذاب جهنم. نسأل الله أن يكون على نيته ويجمعنا به سبحانه وتعالى ونلتف حوله يوم القيامة إن شاء الله في الجنات يا رب. طيب، ها،
أفليس هذا من أعظم غذاء لهذا المحب؟ فكيف بالحبيب الذي لا شيء أعظم ولا أجل ولا أجمل ولا أكمل ولا أعظم إحسانا؟
فكيف إذا ناجى سبحانه وتعالى ناجى الله ناجى الرسول عليه الصلاة والسلام سبحانه وتعالى ويفرح بالمناجاة، كيف يكون؟ إذا أنت اشتغلت بالدنيا وفرحت بجازك فرح يا ابن آدم، نعم، يقول أصبر شوية يا شيخ، خليني أكلم هذا اللي جاني بالبشارة وبشرني بكذا كذا، أصبر برد الأكل يا شيخ، يقول لك أصبر. فكيف بالرسول الذي يناجي ربه ويكلم ربه عليه الصلاة والسلام؟ نسأل الله أن يجمعنا به سيدنا محمد ويجزي عنا خير الجزاء ويشفع فينا، فلا يحرمنا من الجلد، يجعلنا من الوجوه الناظرة إلى ربها ناظرة المجتمع برسولها في عليه الدس والخلد، إنك على كل شيء قدير يا رب. نعم،
أفليس هذا المحب عند حبيبه يطعمه ويسقيه ليلا ونهارا؟ ولهذا قال إني أضل عند ربي يطعمني ويسقيني. ويؤيد هذا المعنى قول النووي رحمه الله تعالى معناه إن محبة الله شغلتني عن الطعام والشراب، قال والحب البالغ يشغل عنهما. وإنما عبر صلى الله عليه وسلم بربي دون إلهي لأن المقام مقام إجزال النعمة العظمى التي أشير بها بغاية ذلك الإنعام الباطني الواصل إليه صلى الله عليه وسلم من باهر تربيته تعالى له وتدريجه في المراتب العلية التي لا غاية لها ولا انتهاء. وأخرج الشيخان رحمهم الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى عنها نهاهم، وفي رواية البخاري نهى صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا إنك تواصل، فقال إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقيني. وأخرج البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر لزدتكم، كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا. ومنها السحور وفيه نوعان.
زي ما تقول لي واحد تقول له أنا رحت الحل الفلاني ووصلت فيه وقال لك يا شيخ يا خدني معك, تقول له أنت ما تقدر, يقول لك إلا أنا أقدر, تقول له هيا أمشي, يعني توريد له أنه يعجز, أنه يعجز ما يقدر مثلك, أنت قوي هو مو قوي. نعم.
السحور بفتح
يعني
سين
تنكيل عليه, اجعله تنكيلا عليه. نعم.
السحور بفتح السين المأكول في السحر.
أراد الشيخ رحمه الله أن يذكر لنا السحور وهو فتح السين سحور. نعم.
بفتح السين المأكول في السحر.
فتح السين المأكول في السحر. وأما الوقت سحور بضم إيه؟ بضم السين. سحور وسحور. أنا جيت بالسحور في السحور. السحور بضمها الوقت. والسحور بفتح السين الذي يؤكل في وقت السحور.
وبضمها الأكل حينئذ, وهو المراد هنا
الأكل.
نعم.
وبفتح الوقت.
وبضمها الأكل حينئذ وهو المراد هنا, لأن الأجر والبركة إنما هو في الفعل. وفيه نوعان, الأول في الحث عليه, أخرج أحمد والشيخان والترمذي والنسائي وابن حبان عن أنس رضي الله تعالى عنه, والترمذي والنسائي عن أبي هريرة وعن ابن مسعود وأحمد عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنهم أجمعين أنه صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة.
تسحروا فإن في السحور بركة. حتى الإنسان إذا كان شبعان لو يأخذ ماء ويشرب, تنفيذا لكلام الحبيب صلوات الله وسلامه عليه, تسحروا. نعم.
ورويا أيضا: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخر السحور.
ما عجلوا الفطر بعد التحقق, بعد التحقق.
والنسائي رحمه الله تعالى عن رجل قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر فقال: إنها بركة آتاها.